السؤال الخامس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سألت لنا الشيخ وقد تجاوب أنت جزاك الله خيرا. يقول: نقف على كثير من نصوص الأئمة كشيخ الإسلام مثلا في بيان التلبيس، في بيان تلبيس الجهمية، يذكر بدعة الجهمية المكفرة في تعطيل الصفات، ثم يقول: من اعتقد ذلك بعد بيان بطلان ذلك وإقامة الحجة فقد كفر. يقول السؤال: هل مسألة ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة كإنكار العلو تحتاج إقامة الحجة قبل إطلاق التكفير؟ أليس التكفير واقعا حتى بدون بيان الحجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فسؤال آخر عن موضوع قيام الحجة، كالسؤال الذي في الديوانية السابقة في الحلقة السادسة عن هذا الموضوع الذي أجبت عليه بالأول. نفس القصة، نقرأ كثيرا لعلماء الإسلام مثل شيخ الإسلام. طبعا أنا شرحت مذهب شيخ الإسلام وشرحت ما أخذه وشرحت المناقشات وشرحت القراءة الخاطئة لكلامه في السؤال السابق. في الديوانية السابقة السؤال الأول، ولكن كما قلت في إجابتي على ذلك السؤال، هذه المسائل أينما نذهب تطاردنا ويسأل عنها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية. لكني سأهتبل الفرصة هنا لأشرح أيضا نقاطا فاتني شرحها في المجلس الماضي والفائدة متممة لما ذكرته في المجلس الماضي، ويرجى استماع المجلس الماضي لأنه كان هناك قراءة ونصوص وإلى آخره إلى آخره. طيب، بسم الله. هناك أخطاء منهجية تحصل عند كثير من الناس الذين يبحثون في مسألة قيام الحج، من الطرفين، ممن يعذر ومن لا يعذر في المسائل الظاهرة، أو من ينكر وجود مسائل ظاهرة أصلا، أو ينكر وجود بعض المسائل الظاهرة. واقع الأمر أن مفهوم قيام الحجة صار مفهوما خياليا لا وجود له ولا حقيقة له. فنجد أن عندنا فريق يقول قيام الحجة، ثم نسأله على من تقوم الحجة ومتى تقوم، فلا نجد جوابا، بل نجده يعذر كل الناس، عالمهم وجاهلهم في كل، ولا يكفر إلا إذا كان مكفرا لجميع الناس، لا يكفر أي معين، لا يكفر أي معين. تجد مثلا يكفر إسماعيلية كلهم، لو جاء يفصل في الرافض يعذر عوامهم كلهم، فلا يعذر، فكلهم معذورين بالجهل، فإن كفر مثلا كفر العلماء كلهم حتى قبل قيام الحجة، وهكذا. فالتفصيل بقيام الحجة وعدمه تفصيل لا واقع له، لا تكاد تجد له حالة كالحالة التي ادعاها شيخ الإسلام في الإمام أحمد، أنه عنده بدعة وهذه البدعة فصل فيها في الجهمية فكفر أناسا وعذر أناسا، لا تجد. والطرف الآخر يمارس الشيء نفسه، فتجده الأمر عنده كفر بشكل مطلق بدون قيام حجة، ثم إذا جاء يستدل باستدلالات تشمل حتى المسائل الخفية، فتجده يردد عبارات مثل الكفر والإسلام لا يجتمعان مثلا. وهذا أيضا خلل منهجي، أنا مع كوني لا أعذر في المسائل الظاهرة، لكن هذا خلل منهجي. كيف خلل منهجي؟ أنا أقول لك، أنت تستدل بكلام أئمة الدعوة وغيره في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. المسائل الخفية هذه ليس منفيا التكفير فيها، بل منفي التكفير المطلق لكل الناس، بمعنى أنها مسألة خفية قد يكفر فيها بعض الناس ويعذر آخر فقط، لا أكثر ولا أقل. طيب، فأنت حين تأتي وتقول مثلا لا يجتمع الكفر والإسلام، هذا يشمل الكفر الخفي، هذا يشمل الكفر الخفي، طيب يشمله بشكل واضح، فكيف أنت استثنيت الكفر الخفي؟ هكذا يتسلط عليك الطرف الآخر. وحقيقة وجدت أن كلا الفريقين عنده أن قيام الحجة أمرها شبه مستحيل، فإذا قلت قيام حجة فمعناه أنك لن تكفر أحد، مع أن الله عز وجل نص في القرآن على وجود حجة، هذه الحجة تبلغ أناسا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب ف والقرآن حجة بالغة. نعم هناك عقل هناك فطرة، ولكن لا مشكلة من وجود مسائل يقام فيها الحج، مسائل خفية. ولهذا نحن عندنا بدعة وعندنا كفر وعندنا اجتهاد فقهي، وفي الاجتهاد الفقهي هناك حجة تقوم أحيانا. يعني يكون إنسان خالف الدليل بناء على اجتهاد معذور به، لكن لما بلغه الدليل سقط عذره. وهذا من قرية شيخ الإسلام أنه المقالة التي يعذر بها بعض الناس قد لا يعذر بها جميعه، فقد يعذر بها هذا لأنه لم تبلغه حجة، ويتبعه إنسان غير معذور لأنه بلغته الحجة. طيب ولهذا نجد أن بعض الناس الذين لا يعذرون وصلوا إلى مرحلة أنه أنكر حكم أهل الفترة، وهذا خلاف تأصيلات أئمة الدعوة، بل أئمة الدعوة كان من ضمن تأصيلاتهم ذكر أهل الفترة. لماذا؟ قال لك والله العقل والفطرة كافيان، وبناء عليه لا يوجد شيء اسمه أهل الفترة، فأن أهل الفترة هؤلاء سيخلدون جميعا في نار جهنم. وبعضهم لما وجد آثار عن السلف عن أبي صالح السمان وعن أبي هريرة في ذكر أهل الفترة وامتحانهم يوم القيامة، بعضهم تكلف تضعيفها مع رواية أهل العلم لها وتقبلهم. أثر أبي صالح لا يمكن تضعيفه، حتى أثر أبي هريرة صحيح. وبعضهم ماذا فعل؟ صار يولد عليها إرادات عقلية، صار يقول يعني إيش ما الفائدة من الرسل؟ صار يقول يعني هكذا، بدأ يدفعها بإرادة عقلية، مع أنه الآثار الواردة أن لسان النار يخرج للناس ويقول لهم إني رسول الله إليكم. فلسان النار وهذا الامتحان بمنزلة الرسالة التي تأتي للناس في الدنيا، وهو تفضل إلهي، بمنزلة الرسالة التي تأتي للناس في الدنيا. والرسالة التي في الدنيا الناس منهم من يقبلها ومنهم من يدفعها، وكذلك هذا اللسان منهم من يقبله ومنهم من يدفعه، وهكذا. وإن بنى على هذا التأصيل الغريب في أن مجرد قولك قيام الحجة أو اشتراط قيام الحجة كأنك تلغي الحكم، افتراض أن العلماء لو اختلفوا في قيام الحجة فذلك خلاف عظيم وسيغير الدنيا. ولهذا صاروا يفترضون الخلاف الشديد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة. لماذا؟ لأنهم مثلا يقرؤون يقولون شيخ الإسلام يرى قيام الحجة، وبناء عليه فهذا رجل مخالف لأئمة الدعوة الذين لا يرون قيام الحجة، مع أنه شيخ الإسلام يرى أن هذا الفعل كفر وهم يرون أنه كفر. شيخ الإسلام يرى معينين ممكن أن يكفروا، وأئمة الدعوة يرى أن المعينين يمكن أن يكفروا. ونقلنا لكم كلامه شيخ الإسلام في تكفير الإمام أحمد لبعض الجهمية، وتكفيره هو لبعض الأشاعرة يقول يا زنادقة مرتدين، بل هو نفسه يعني ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه لما أراد كان يخاف أن يصلي على بعض الناس خوفا من كونه مشركا، وهذا يعني إنسان منتسب لملة الإسلام في زمن الشيخ الإسلام، الشيخ كان يخاف يصلي عليه إذا ما يعرف. فرأى النبي في المنام وقال له استثني يا أحمد، فكان يصلي عليه جهل حاله ويقول اللهم إن كان مسلما فكذا وكذا. طيب وفي الحكم الأخروي أئمة الدعوة تقريبا مع الشيخ أن 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 بلوغ الحجة شرط للخلود في النار، وهذا تفضل إلهي، وأن أهل الفترة كثير من أئمة الدعوة. هناك جواب مشهور لأئمة الدعوة عن الناس الذين كانوا بغض النظر نحن نوافق على هذا الكلام أو لا، ولكن تحرير مذاهب العلماء الذين كانوا مثلا في الدرعية وغيرها قبل الدعوة، فقالوا نعاملهم معاملة أهل الفترة، لا نشهد عليهم بشيء في أمر الآخرة ولا نحكم لهم بالإسلام الظاهر، فهم كانوا على الإشراك الظاهر. طيب أين موطن الخلاف؟ موطن الخلاف الدقيق في إنسان وقع في الشرك ولم نعرف هل قامت عليه الحج هل قامت عليه الحجة ولم تقم. في الواقع أن هذه الصورة ليست هي الصورة التي كان الشيخ محمد الوهاب يناقش فيها أصلا. الشيخ محمد الوهاب كان يناقش في أناس وقعوا في الشرك والشيخ ناقشهم وأقام عليهم الحجة فكان يكفرهم. وشيخ الإسلام نفسه هناك مشركين كثير لا يرى قيام الحجة عليهم ضروريا مثل الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم وغيرهم وكثير من غلاة الرافضة وإلى آخره. فالخلاف ضيق جدا، لكن لأن عندنا فكرة أنك مجرد ما تقول قيام حجة فهذا معناه أنه ما في تكفير نهائيا، وهذا خطأ موجود. ورأيت بعض الناس بشكل واضح يصرح بهذا المذهب، بل بعضهم يقول أحمد لم يكفر أي معينة، وهذا الذي رددنا عليه في المجلس السابق. وتجد بعضهم ماذا يفعل؟ يعبر عن العالم الذي يشترط قيام الحجة بأنه لا يكفر، فيقول فلان لا يكفر الفرقة الفلانية. ثم إذا رجعت إلى كلامه وجدته يعذر جاهلهم فقط، فإذا هو مكفر. ومع الأسف تجد بعض الناس يضع لك عنوانا يسميه العذر بالجهل، فإذا نظرت في استدلالاته تجده يستدل لعدم التكفير بالكلية، وهذه سوء أخلاقية. وتجد طرف آخر يرد عليه ويقول عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة، فإذا نظرت في استدلالاته تجد أن هذه الاستدلالات تشمل الظاهرة والخفية. كما أن بعضهم مثلا لما تحدثه في مسألة حكم بغير ما أنزل الله وتقول يعني تورد عليه ما يريده الطرف الآخر، يقول لك لا أنا أتكلم على صورة خاصة من حكم بغير ما أنزل الله. أقول له أدلتك التي تدل بها كلها عامة، يعني هل يصلح أنا أن آتي ليكفر الطائفة الممتنعة أستدل على كفرها بحديث ثواب المسلم فسوق وقتاله كفر مثلا؟ لا، إذن الصورة الخاصة يصير لها دليل خاص، وهذا أمر مشهور. يعني حتى بعضهم مثلا يأتي يريد أن لا يكفر الأشاعرة مثلا، فماذا يستدل؟ يستدل بنصوص شيخ الإسلام في الجهمية وأنه قلت للجهمية. طيب أقول له أنت تسمي الأشاعرة جهمية؟ الشيخ يسميهم جهمية، أنت لا تسميهم جهمية. هذا أولا. ثانيا الشيخ يقول الجهمية التكفير وإن عذر جهالهم فالتكفير المطلق فيهم لا مشكلة فيه. أنت تقبل التكفير المطلق في الأشاعرة وإن عذر جهالهم؟ أنت لا تقبل لا التكفير المطلق ولا المعين. طيب ها الشيخ قال ولو قلت بقولكم لكفرت، أنت عندك أي أشعري مهما بلغ من العلم ممكن يكفر؟ هذه طريقة بنات آوى في البحث، طريقة الواوية كما يقول أهل العراق واوية، وابن آوى يجمع بنات آوى مثل ابن عرس يجمع بنات عرس، ابن لبون يجمع بنات لبون، لا يجمع أبناء. فأنا لا أقصد الإساءة حين أقول طريقة بنات آوى، هي من الناحية اللغوية هكذا. طيب وليبحث عن خطأ اللغوي اللي حتى نكافئ به هذا في طول هذا الموضوع، يعني هو إذا تفيد الفائدة يروح يدور قصة ثانية. جزاك الله خير، أنا استفيد من الاثنين، من شار طالع نازل طالع واكل نازل واكل، وصححوا ويصحح لي مستفيدين. الشاهد فهذه طريقة غريبة جدا أراها في كثير من الأبحاث التي فيها أنك تجد الباحث النتيجة خاصة النتيجة قبل البحث، فتجد الاستدلالات بالبنية الدليلية، فأقول له سواء أنا وافقتك أو خالفتك، والله أحيانا أنا أوافقه، ولكن أقول له البنية الدليلية بنية غير متزنة، البنية الدليلية بنية غير متزنة، بنية فيها إشكال، بنية راح تفتح مشاكل كثيرة بعدين، فلا بد أن تتزن في استدلالاتك. فمجرد ما تقول له أن مقدماتك باطلة يصير عنده مشكلة ويصير عنده كذا. وهذا أيضا من ضمن الإشكالات الكبرى، أن كثيرا من التيارات مع الأسف ينشئون الشباب على بعض المسائل الدقيقة في العلم قبل أن يعلموهم المسائل الجليلة في العلم، فيصير عندهم إشكال كبير جدا ويحصل تخبط. وهذا التخبط موجود حتى عند بعض المصدرين مع الأسف، والذين يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. عموما الآن بعد ما فهمنا قصة قيام الحجة وإلى آخره، كلمات الشيخ ظاهرة أنه معلوم من الدين بالأضطرار، أظهر من كفر فرعون، أظهر حتى له كلام يصف الرازي وابن عربي بأنهما جحدا رب العالمين، بل ويقول السبب تسلط التتر مقالات ابن عربي وابن الخطيب. طيب هو كلامه في جماعة ابن عربي واضح بالتكفير، بالجماعة الثانية دائما يقول حتى تقوم الحج، هذا واضح، هذا كثير، وقول السائل كثير من العلماء في الواقع هو في كلام شيخ الإسلام فحسب. أما بقية العلماء فكثير منهم يطلق الأمر ولا يشترط هذا. عموما. ولهذا مثلا تجد في شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ يقول: علماء أهل السنة اختلفوا في العلو، فمنهم من عذر الجاهل ومنهم من قال مسألة العلو لا يعذر فيها الجاهل. يقول علماء أهل السنة، ركز، هذا من؟ هذا الشيخ صالح آل الشيخ. هذا وين؟ هذا في شرح الطحاوية. طيب الآن هذه الكلمة التي ينقلها خلافا، طيب لو واحد اختار قول الآخر يصير خارجي ويصير كذا ويصير كذا، هذا كلام شيخ صالح، وللراجحي والشيخ عبد العزيز الراجحي كلام مثله بالضبط. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن توجيه لكلام شيخ الإسلام لما قال: أنا لا أكفركم لأنكم عندي جهال، قال هذا من باب المعارض، يعني لا أظهر لكم التكفير. إيه هلا، أي يلا، كقول الإمام أحمد: كنت لا أكفر الجهمية. هي الإشكال في قراءة كلام شيخ الإسلام أن الشيخ، الناس اختلفوا في تفسير كلامه في هذا الموضوع، وكما قلت لكم هي مسألة فروعية، لأننا إذا اتفقنا على التكفير، إذا اتفقنا على التكفير من أصله، إذا اتفقنا على التكفير من أصله، فإن نزاعنا في بعض المعينين هو نزاع فرعي، خصوصا إذا كان يجوز عندنا أن يكفر معينا بهذه المقالة. أما أنت يبا خله يا فهد، خله يا فهد يلا. إيه خصوصا إذا اتفقنا على التكفير من أصله عموما. بس صوت إيه خصوصا إذا اتفقنا، معلش جواب تجزء، خصوصا إذا اتفقنا على جواز وجود مكفرين معينين، وهذا الجزء الذي دائما يخفى من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ويتم إيهام الناس أن الشيخ بمجرد أن تحدث عن العذر وقيام الحجة هذا معناه أنه لا يكفر أحدا وتحت أي ظرف. ولهذا الشيخ محمد الوهاب كانت إذا عرضت عليه نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم متنزلا، يقول لهم: لو أخذنا بكلام الشيخ لكفرنا كثيرا من المشاهير، وذلك أن قيام الحجة لا يعني أن الإنسان يصير يفهم الحجة كأبي بكر وعمر، ويضرب لهم أمثلة بأناس كفرهم الشيخ بشكل شخصي، وبأناس كفروا في التاريخ كما كفرت القدرية الغالية، وكما كفر أصحاب مسيلمة، وإلى آخره إلى آخره. طيب، واليوم سبحان الله يأتون إلى إنسان متلبس ببدع كبرى، بل ببدع كبرى، ثم هو منتسب للعلمي أو الحديثي، ثم يعذرونه. طيب خلاص عذرته، لو جاء واحد قال: لا هذا ما يعذر، سواء بناء على مناقشة مذهب شيخ الإسلام واختيار المذهب الآخر، أو سواء على كونه يرى كما يرى الشيخ أنه حتى على مذهب شيخ الإسلام هذا الرجل ممكن ينظر، فإنهم يعتبرون هذا من أعظم البدع وأعظم الضلالات، أعظم من ضلالة هذا الإنسان نفسه، مع أنهم متفقين معنا على أن هذا الأمر شرك في نفسه أو كفر أكبر في نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد كلام شيخ الإسلام اختلفت قراءة الناس له، فمن الناس من حمله على ظاهره وأنه يعذر الجاهل، ولكن هذه القراءة بدأ عليها إيراد شديد. هذا الإيراد أنه كيف في أماكن يقول أن هذا الأمر معلوم من الدين بالإضطرار، ويعظمه على الشرك، ويعظمه حتى على إنكار المعاد، ثم بعد ذلك يعذر فيه الجهالة. طيب، فمثل هذا الإيراد، فهذا الإيراد قد يجيب عليه بعض الناس أن هذا بحسب حقيقة المقالة، لكن هذه الحقيقة قد يجهلها بعض القائلين بها، لكن في النهاية في الواقع كلام السلف لا تفريق فيه، كلام السلفي لا تفريق فيه بشكل واضح، والمقالة نفرة الفطرة منها واضحة. وقد يكون هذا نقطة ضعف في قول الشيخ، فمن الناس من شرح مذهب الشيخ على هذا الأساس. لكن هذا الشرح لا يعني أنه يرفض التكفير بالكلية للمعينين الواقعين في هذه الإشكالية، هو يعتبرها ضلالة كبرى كما يظن بعض الناس. والاستدلال بكلامه عادة في هذه السياقات ليه بالأساس سياقات حركية لا أكثر ولا أقل، ولكن يأخذ كلام الشيخ هكذا لأجل يعني استثمار واستهلاك محلي كما يقول. ومن الناس من قال لا، الشيخ هنا يقصد نوع معين من قيام الحجة، وهو قيام الحجة الذي يوصل لعذاب الآخرة، وليس هو قيام الحجة الذي ينفي وقوع الاسم الدنيوي. فالشيخ له تأصيلات أنه الاسم الدنيوي يقع على كل حال قبل الحجة وبعد الحجة، ولكن العذاب الأخروي متعلق بقيام الحجة، الكلام الذي ينقله عن محمد بن نصر المروسي. وهذا هو ما ينتهي إليه كلامه في أهل الفترة، وهذا ما ينتهي إليه كلامه في العذري كلامه في درء تعارض العقل والنقل، أن العقل والفطرة كافيان، ولكن الله عز وجل تفضلا من عنده واشترط الحجة الرسالية. كما قلت، كثير من يهتم بكلام الشيخ أو ينشره، الحجة الرسالية لا معنى لها عنده ولا تكاد تقوم على أحد، ودائما ينقل كلام الشيخ ثم حجة الرسالية هذه لا تكاد تقوم على أحد، حتى أنه إذا ضرب لك مثالا يضرب لك مثالا بالعلماء إذا أراد أن يعني يبين لك الناس المعذورين. فالعالم معذور بتأويله، والجاهل معذور بجهله، فمن ذا الذي يكفر؟ لا أحد. إذن فيصير كلام الشيخ أصلا لا معنى له. ثم بعد ذلك فيقال أن الشيخ هنا يتكلم على هذا النوع وهو يعتبره تفضليا، وهل هو في بعض المسائل في أهل القبلة يرى أن هذا التفضل قد يجعل المرأة في دائرة الإسلام إجمالا؟ هذا عاد محل بحث ونقاش طويل. وأنا ناقشت كلام الشيخ واستدلالاته التي اعتمد عليها من الآثار، فهو الشيخ يرى أن هذا بحث أثري محض وليس بحثا نظريا يمشي فيه القياس. فلهذا أثر عن أحمد هو غير وجهة نظر الشيخ من المسألة ككل. وكثير من الناس لا يفهم مثل هذا البحث، وكثير من الناس يحاكم الشيخ إلى المستدلون بكلامه كما شرحت لكم، يضعون عنوانا ثم بعد ذلك هذا العنوان يضعون تحته مسألة أكبر من هذا العنوان بشكل كبير جدا. حتى العلماء لما يقسم يقول لك ما قامت عليه حجة ولم تقم عليه حجة، لأنه يتصور وجود حجة ممكن تقع ممكن تقوم ممكن كذا ممكن، مثل ما قلت لكم كلام السلف في الواقفة أو حتى في اللفظية أو إلى آخره. طيب الخلاصة، هل الشيخ مذهب نسبي؟ لأن بعض الناس المتحدثين في هذه المسألة ينتهي إلى القول بنسبية كل مسائل العلم، يقول لك أن المسائل لا تنضبط ظهورا وخفاء. وفي الواقع الذي يرى كلام الشيخ في أصحاب وحدة الوجود وفي النصيرية وفي الإسماعيلية يعرف أن عنده مسائل ظاهرة بشكل واضح جدا ولا تحتاج إلى قيام حج لوضوحها، وهؤلاء المستدلين بكلامهم أنفسهم يقولون هذا في بعض المسائل. طيب، وكل العلماء عندهم مسائل ظاهرة ومسائل خفية، ومسائل ممكن تتردد بين الظهور والخفاء، لكن وجود مسائل ممكن تتردد بين الظهور والخفاء لا يجعلنا نقول بالنسبية المطلقة. فكذلك مثلا عندنا أحاديث صحيحة جدا وأحاديث منكرة باطلة وأحاديث ضعيفة وأحاديث تتردد، فهذه الأحاديث القليلة التي تتردد، هذه المساحة الضيقة لا تجعلنا نهدم البحث من أصله ونقول لا والله الأمر غير منضبط لأن والله العلماء اختلفوا في شيء ضيق يسير، هذا غير صحيح. طيب، فأرجو أن يعاد النظر، أن تسمع صوتي السابقة، والشيخ نفسه كان يقول ظاهر وجلي. أيضا الشيخ أصلا تفريقه بين الأصول والفروع بني على هذا الأساس، بني على أساس تفريقه بين المسائل الظاهرة والخفية، بين المسائل الظاهرة والخفية. الشيخ الإسلام اعترض على تفسير المعتزلة لمسائل الأصول والفروع بناء على نوع المسألة، فشيخ الإسلام يعترض على أن تكون مسائل الأصول نوع معين من المسائل، فيقال مسائل غيبية هي مسائل الأصول، وهذا خطأ شائع حتى بين كثير من المنتسبين للسنة. ومسائل العمليات هي مسائل فروع، الشيخ اعترض على هذا. والشيخ لما اعترض على هذا بعضهم تقريبا جعله قائلا بنسبية المسائل وأنه لا يوجد أصول ولا فروع، والواقع غير هذا، بل الواقع أن الشيخ له تفصيل وإيضاح ظاهر في هذا الأمر. فالشيخ انتهى بشكل واضح إلى أن مسائل الأصول هي المسائل التي أدلتها واضحة، سواء كانت علمية أو عملية، سواء كانت علمية أم عملية. فمثلا وجوب الصلاة مسألة عملية وهي من مسائل الأصول. هناك مسائل فيها خفاء وهي من مسائل علمية فتدخل في الفروع. هذا هو الضابط الذي ذكره الشيخ. الأصول رحمه الله، وأنا أتحدث على هذا في القناة، قناة التليجرام، سأنقل كلامه في المجلد السادس صفحة 56. يقول: وأصل هذا قد ذكرته في غير هذا الموضع، أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة العملية، وإن سميت تلك مسائل أصول وهذه مسائل فروع، فإن هذه تسمية محدثة قد سلمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين، وهو علم المتكلمين والأصوليين أغلب، لا سيما إذا تكلم في مسائل التصويب والتخطية. وأما جمهور المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها، فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها كثير، وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل، كما يقوله مالك من أهل المدينة. بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين، يعني المسائل العلمية والعملية، مسائل الأصول، والدقيق مسائل الفروع. أنت تلاحظ أن قوله الجليل والدقيق، وأنا أستخدم هذا اللفظ كثيرا، الدقيق والجليل يعني الواضح والخفي. فالشيخ لا يقول بالنسبية التي ينسبها إليه بعض الناس، ولهذا المسائل الموجودة في كتب الاعتقاد مسائل إنما صارت مسائل عقدية. لا يذكر مسعى الخفين، لا يستشكلون لماذا تذكر مسعى الخفين، لماذا يذكر تكبير الجنائز خمسة أربعة أو خمسة أربعة خلافا للرافضة، لأنها مسائل جليلة وإن كانت فقهية، فإنها عليها أدلة قاطعة وصارت مميزة بيننا وبين أهل البدع. وبعض المسائل التي يذكرها بعض المتأخرين لا وجد لها في كتب المتقدمين، لأنها مسائل دقيقة، لأنها مسائل دقيقة. ولهذا البحث المشهور حين يقولون مثلا أخبار الأحاد تقبل في العقيدة أو لا تقبل، هذا بحث بالمقلوب. هي مسائل العقيدة صارت مسائل عقيدة لأن عليها أدلة قوية تابعة للأصول، حتى لو كان حديث واحد، هذا الحديث ضمن أصل عام. يعني لما نأتي نتحدث على أثر مجاهد، أثر مجاهد هذا ضمن أصل عام في إثبات علو الله عز وجل، وفي إثبات كذا، وفي إثبات كذا، وفي إثبات المقام المحمود وقرب الأنبياء منه، ولا أصول عامة كلها ثبتت، ثم جاء هذا الخبر معه. طيب، فيظهر لك أن هذا البحث كله فيه نظر. فالذين مثلا ينسبون للشيخ، وكما قال تحرير مذهب الشيخ لا يعني ضرورة تحرير أصل المسألة، فقد يكون في مذهب الشيخ غموض، قد يكون في مذهب الشيخ خلاف في تحريره، قد يكون في مذهب الشيخ اختلاف له عدة أقوال عدة أطوار في المسألة، وله مسائل له فيها عدة أقوال لا مشكلة، ويكون أحد القولين أصوب من الآخر لا مشكلة. وهذا شرحته في الجواب الأولي في هذه المسألة، لكن في المجلس الماضي كأنه كان جواب أول سؤال ستجدونه، لكن في هذا المجلس فقط أردت أن أبين على بعض النقاط التي قد تكون قد غابت. ونداء لطلبة العلم، جزاكم الله خيرا، يعني أنت ممكن ما يعجبك مثلا ما تدعوه في الموضوع وكذا، لكن الفوضى الحاصلة فظيعة. يعني علماء متفقين على التكفير، يتوهم خلاف بينهم في العذر بالجهل مع خلاف في قراءة قول أحدهما، يجعلون مدرستين، وان هذول دمروا الدنيا، وان هذا هو ما له دخل فيهم، وان هذا كمش عارف ايش، وان هؤلاء اصلوا للغلو. اي غلو؟ هو الشيخ نفسه كان يرد على ناس في زمان. يعني وهذا يعني هذا التهويل لا طائل تحته. هذا مثل اللي يجي الخلاف في السند المعنعن بين البخاري ومسلم، يقول فلان هدم السنه وفلان مش عارف ايش. هي معظم الأحاديث لا علاقة لها بخلاف السند المعنى. كما قلت في دروس المصطلح مرة، قلت أنا لا أعرف مسألة توقفت فقهية توقفت على موضوع السند المعنعن بين البخاري ومسلم. دائما يا عندنا أدلة على السماع، يا عندنا قراءة خارجية على عدم السماع، دائما أبدا. والأحاديث التي وقع فيها الخلاف في موضوع السند المعنعن هذا أمور دقيقة جدا، وفي الغالب لا يبنى عليها كبير عمل، في الغالب لا يبنى عليها كبير عمل. فأنت تأتي إلى خلاف دقيق بين العلماء في قضية هم اتفقوا على كل أصولها العامة، وتصور أن هذا هو خلاف بين مدرستين متناحرتين، بناء على أنك أنت أصلا تستخدم أحد القولين استخداما لم يكن يتخيله القائل. وقد شرحنا لك أنك إذا نظرت في كلامه لم تجده متماهيا مع التطبيق الذي تتحدث أنت عنه. لهذا مثلا لو أتوا بنص لشيخ الإسلام يكفر فيه أعيان، يقولون لا ابن تيمية هذا ليس مذهبه. دليل أنهم فهموا أن مجرد قول قيام حجة يعني أن لا يكفر أحد. وقد شرحنا بطلان هذا. لهذا أحدهم لما جاءوه بنص شيخ الإسلام يقول يا زنادقة يا مرت الدين، واستدل به الشيخ ابن سحمان في كشف الشبهتين، ثم فجأة هذا النص تبخر من كتابات المنتسبين للسلفية ولم يعد يظهر نهائيا في معظم الكتابات إلا قلة جدا ممن تتناول هذا الموضوع أصلا. ها قال يبدو أن الشيخ كان غاضب، يعني الشيخ كان يكتب. طيب غاضب مرة ثانية يقول يدعون يكفر بك ملائكتك وكتبك ورسلك، وغاضب لما كان يشرح مذهب أحمد يقول كفر معينين وما في مشكلة، وهو يسمي هؤلاء جهمية. غاضب لما قرر 1000 مرة أن مقالات القوم هي الكفر. سبحان الله. غاضب لما قال انه 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 فلان وفلان حرف نص الشافعي في حصن الفرد لكي لعلمهم انه يشمل اصحابهم. شيخ الاسلام في المناظرة على الواسطية وجيبوا وشوفوها، جاب نص ابن الوكيل ليظهر نفاقه للاشاعرة، اتى له بنص في عقيدة له يقول فيها من قال حرف من القرآن مخلوق فهو كافر. قال انظروا، يقول وأتيت بهذا النص لأبين نفاقه، وأنه يعني قايم معاهم علي معتقد وإنما لإشكاليات نفسية. يقول فصاح أحدهم هذا يكفر أئمتنا ولا نصبر على تكفير أئمتنا، فإن الجوين يقول القرآن مخلوق. هذه في المناظرة على العقيدة الوسطية. إذن هم يعرفون هذا، يعرفون هذا من أنفسهم، وأن الكلام الذي كان في السلف يشملهم، سواء يشملهم جميعا، يشمله دعاتهم غير دعاتهم، يشمل من قامت عليه الحجة ومن تقم على الحجة. قيام الحجة ليس أمرا مستحيلا. واليوم حين تجلس تقول للناس أن الإنسان العالم الحافظ الحافظ آخر هذه الألقاب وقع مو بدعة مكفرة، باثنين وثلاثة بدعة مكفرة، وهو كان مريدا للحق، يريده حريص عليه مش عارفه، ومع ذلك وقع في كذا بدعة مكفرة وخالف عقيدة السنة في معظم أبواب العقيدة. طيب ها بعدها كيف ممكن تقنع الناس أن القرآن هذا حجة على الكافر؟ الأصلي. وبعدها كيف ممكن تقنع الناس أن اللي كفر هذا أيضا ليس إنسانا متأولا وأراد الحق، وهذه آثار السلف تملأ الكتب؟ وهذا قول قال به كثيرون. وقرأت لكم كلمة الشيخ أنه قد يكون له بعض العذر الذي يحمل كلام السلف على الإطلاق، لأنه فعلا معظمه مطلق، عامته مطلق. فهذا لو أنصفنا وحاولنا أن ننزله، وجئت لكم بكلام الشيخ صالح الشيخ وشيخ عبد العزيز الراشي، هناك كلام كثير من هذا الجنس. يعتبر الشيخ عبد العزيز بن باز له فتوتان، فتوى يعني فتوى في شرحه على العقيدة الواسطية، لما قالوا له الذي يقول أن الله في كل مكان قال كافر، قالوا له من غير لا تقوم على حجة قال من غير لا تقوم على حجة، هذا كلام الشيخ عبد العزيز. وله فتوى أخرى قالوا له منكر العلو الذي شرح كتب السنة، قال له هذا يكفر مطلقا. هذا الكلام للشيخ، وإن كان له كلام آخر فيه يخالف هذا، لكن هذا أحد مذاهبه. هذا الكلام للشيخ هو من جنس الكلام الذي ينكر أشد الإنكار على العلم اليوم. وهذا الكلام يعني هو الذي يلتقي مع اتفقوا فإنه معلوم من الدين بالاضطرار، اتفقوا اعتبروا أنه معلوم من الدين بالاضطرار، ومع مذهب أبي إسماعيل وغيره وغيره. وقد قرأت لكم كلامه، كلام الشيخ في الاستقامة، لما نقل كلام الصوفية في لعن وتكفير الأشعرية والكلابية، وحيث قال وبعدين قال أن هؤلاء ما قالوا هذا الكلام إلا تدينا، لأنهم من أبعد الناس عن الكلام في هذه القضايا للهوى. هذا الشيخ يقوله معتذرا لمن لعن القوم وكفره بالإجمال هكذا، وكلامه واضح أنه يشمل الأعيان. هذا في الاستقامة، والكلام مشهور، كلام من قدامه معروف، كلام غير بالعشرات بالمئات. وهذا ليس كلام سلفيين فقط، هذا كلام كل من يرجع إلى كتب العقيدة حتى قبل شيخ الإسلام يعرف هذا. كلام عبد الغني، كلام ابن قدامة، كلام ابن الحنبلي، كلام اللالكائي، كلام الآجر في الشريعة على القارئ بالحكاية، كلام البطة، كلام كثير 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 كثير. ثم إذا رجعت إلى كلام الأئمة الكبار في كلامهم على من يقول بخلق القرآن ومن ينكر العلو، وقد قرأت عليكم الكلام السابق بما فيه كلام الإمام البخاري صاحب الصحيح، كلام كثير يقول لا استجه لا كفر ولا، والبخاري لكي يشرح لك أنني أكفر أعيان ماذا يقول؟ يقول أصلي خلف يهودي ونصراني ولا أصلي خلف جهمي ورافض. يعني هو يبين لك أنه هذا الحكم عملي، أنا الآن أطبقه عمليا. هذا في خلق أفعال العباد. البخاري الجهمي عند من؟ هو عرفه أنه منكر العلم، هو عرفه في نفس الكتاب. ولهذا ابن تيمية كان يأتي بنصوص البخاري ليستدل بها على الأشاعر شيخ. وأنا أقول لك على قصة لطيفة، شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظرهم على الواسطية وغلبهم، المزي من فرحته إيش عمل؟ جاب خلق أفعال العباد البخاري قرأ على الناس، فغضبوا منه، قالوا والله ما أراد إلا نحن، وخذوه سجنوا. وراح الشيخ طلع طيب كتاب يتكلم عن الجهمية ويتكلم في تكفيرهم، المزي يروح يمسكه بعد ما شيخه ناظر الأشاعرة ويقرأ من فرحته على الناس؟ إذن هو إيش يفهم؟ يفهم من كلام البخاري يشمله، وهم فهموا هذا أيضا، قالوا هو يريدنا. هذا الكتاب إيش فيه؟ هذا الكتاب إيش فيه؟ هذا الكتاب فيه هذا، لا أصلي خلف يهودي ونصارى، أصلي خلف جهمي، وإني لا أستجهل من لا يكفره، وإني قرأت كلام اليهودي والنصارى والمجوس. يقول البخاري شوف الموسوعي على علمه بالحديث، يقول فما وجدت أكفر من كلام هؤلاء. وأنت لا تستغرب هذا الكلام وتقول كلام محدث مو فاهم إيش في القصة، بس اقرأ الدرء لشيخ الإسلام وشوف كيف شرح لك الموضوع، وكيف أن هذه المقالات أخذت الناس بعد ذلك القول بقدم العالم والقول بوحدة الوجود اللي هو أعظم الكفر. هذه نبوءات المحدثين إن صح التعبير، تسمية نبوءات أو كذا، هذا أصلا تدل على أن عندهم نظر حاذق. ابن عربي انظر إلى نقاشاته للأشاعرة وكيف يلزمهم على أصولهم، شيء عظيم، شيء يعني فعلا فعلا، ويظهر لك دقة نظر هؤلاء العلماء، دقة نظر هؤلاء العلماء. ابن تيمية في الكيلانية لما ينقل قول الإمام أحمد الكلابية الزنادق، هذا الآن لا أبو إسماعيل ولا عبد الغني ولا هذا الرأس الكبير، هذا أحمد ابن حنبل. ها أيضا لما ينقل عن الكرجي في بيان تلبيس الجهمية كلاما يقول فيه هو تكفير اللفظية، اللفظية منه ابن تيمية يقول اللفظية خير من الأشاعرة. طيب فالقصة أصلا منتهى في الوضوح، منتهى في الوضوح لمن أراد. أصلا لما ابن كلاب ينقل عنه السفاريني في لوامع الأنوار البهية يقول إن الذي يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه هذا لا يذكر في العقلاء، هذا لا يذكر في العقلاء. طيب مقالة مناقضة للنصوص جدا ومناقضة للعقل، فعلا فيها رفع بين النقيضين. اترك عنك القصة، هذه المقالة الواضحة جدا لا يكفر فيها أحد حتى لو كان مشتغلا بالحديث. لا يقول لك والله الناس عندها شبهات كلامية، يا رجل تقرأ كتبهم الكلامية تتأكد أنهم على ضلال. لماذا؟ لأن في كتبهم الكلامية يختلفون في كل شيء ويضعفون كل الأدلة التي يزعمونها. دليل التطبيق تجد عندهم نقاشات فيه، التجسيم مش تجد عندهم نقاشات فيه، كل شيء تجد عندهم نقاشات. واضح لأي متكلم يدرس الكلام يعرف أن الكلام لا يأتي باليقين. فأنا أترك النصوص وأترك الفطرة لأجل همبثات تخالف الفطرة وتخالف ظواهر النصوص، ولا يكون في ذلك بذلك معذورا. طيب لو عذرته وتجوزت له، فمن تكلم فيه بكلام لا تقبله أعذر ألف مرة لو كنت تنصف. لكن ما نصنع بالحركية التي بين قوسين طيحت حظكم وخلتكم تقولون مقالات ما يقول فيها إنسان عاقل؟ والله المستعان.